هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدت هذه الإذاعة حسام رولاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع، حيث سنتناول في حلقة اليوم موضوعا أثبتت العديد من الحكايات عنه نشوب مشاكل اجتماعية خطيرة أدت إلى تفكك الأسرة، وكذلك ظهور مشاكل شرعية نتيجة الجهل لدى البعض بالضوابط والأحكام الشرعية فيما يرتبط بموضوع الأولاد بالتبني. موضوع اليوم أعزائنا الكرام له أسبابه مثلما له تداعياته أيضا، كما أن له مشاكله الخطيرة التي تنعكس أغلب الأحيان على أفراد الأسرة وبالذات على الأخوة والأخوات فيما بينهم. ولأجل تسليط الضوء أكثر سوف يكون في ضيافة حلقة اليوم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتور الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان أيضا، فكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، ناصر وصلاح أخوان حميمان ترعرع في بيت كبير ومترف جدا، لم يعرف الحاجة أو المعاناة أبدا، ذلك لأن أباهما تاجر معروف ومشهور كان يغدق على أسرته بكل ما كانت ترغب فيه أو تتمناه. تعود الأخوان على الذهاب يوميا إلى المدرسة والعودة منها سوية دون أن يفارق أحدهما الآخر مهما كان الأمر مكلفا. وفي البيت كان يمارسان ألعابهما المشتركة بكل مودة ومحبة، وعندما يشعران بالملل منها يطلبان من أبيهما شراء ألعاب جديدة أخرى، الذي بدوره لم يكن يرفض ذلك أبدا. مرت السنون وصار ناصر وصلاح شابين يافعين يشار إليهما بالإعجاب، كما ينظر إليهما بالحسد خاصة من قبل نساء الحي التي حاولنا أكثر من مرة كسب ود أمهما لكي تتقدم لخطبة إحدى فتياتهن، لكن الأم لم تكن تبالي في هذا الشأن، وحجتها أن الأخوين هما من يرفضان فكرة الزواج ولا يريدان الارتباط بأية فتاة في الوقت الحاضر. في يوم من الأيام قرر ناصر وصلاح أن يطلب من أبيهما أمرا، تمنيا أن ينفذه لهما، فقال صلاح لأخيه ناصر: تقدم أنت واطلب ذلك من أبي، فأنت أكبر مني وأنا لا أجرؤ على ذلك. قال له ناصر: أتظن أن أبانا سوف يوافق على الطلب بسرعة؟ قال صلاح: جرب يا أخي يا حبيبي، فربما نفلح هذه المرة في الفوز بموافقة أبنا. ولم يجد ناصر بعد ذلك بدا من عدم البوح بما يرغب فيه هو وأخوه. تقدم ناصر نحو الأب وقال له: يا أبي، أنا وأخي صلاح نروم استئجار محل بسيط للعمل فيه لوحدنا، وهذا كما تعلم يحتاج إلى رأس مال ولو صغير بادئ الأمر. قطب الأب حاجبيه ولم يستجب للطلب أبدا، ولما حاول ناصر الإلحاح قليلا زجره الأب وهدده من تكرار هذا الطلب، وإلا فسوف يطرده خارج البيت. تعجب ناصر من كلام أبيه كما تعجب صلاح، لكنهما رغم ذلك تركا الأمر وراحا يبحثان في أمورهما الخاصة كما اعتدى عليها في حياتهما. في يوم من الأيام وقبل أن يتوجه الأخوان إلى الكلية، سارعا ليأخذ مصروفهما اليومي المقرر لهما، لكن وفي هذه المرة أعطى الأب المصروف إلى صلاح ولم يعطي مثله إلى ناصر. طلبه ناصر بكل براءة: وأنا يا أبي، ألا تعطيني مصروفي اليومي؟ أجابه الأب: أنت أصبحت كبيرا أكبر من أخيك، ويجب عليك أن تجد عملا لتتعلم كيف تكسب المال منذ الآن. لم يرق هذا الكلام للأخوين، غمز صلاح لأخيه ناصر وخرج متوجهين إلى الكلية، وفي الطريق تقاسم المصروف الذي أخذه صلاح. في أحد المساءات دخل صلاح البيت، سأله أبوه: أين ناصر؟ لماذا لم يعد معك؟ والله لسوف أبرحه ضربا عندما يعود. شعر صلاح بالخوف كما شعر بالانزعاج من كلام أبيه. حاول صلاح وبسرعة أن يتصل بأخيه ويطلب منه الرجوع فورا. أجابه ناصر: أنت تعلم أنني في بيت صديقنا حميد أقرأ وإياه الدروس. أصر صلاح على عودة أخيه بسرعة، وهنا رضخ الأخ وقرر العودة كما طالبه بذلك صلاح. ولما دخل البيت حقق الأب ما وعد به، فقام وأهان ناصرا كثيرا، ثم تأجج غضبه فمد يده وضربه أمام أخيه وأمام الأم كذلك. بدأ الأخوان يشعران بسوء تصرفات الأب تجاه ناصر كثيرا، خاصة في الفترة الأخيرة، لذلك قررا وبسبب علامات الاستفهام والاستهجان التي طالما أخذت طريقهما إليهما أن يطلب من أبيهما الزواج، خاصة وأنهما على وشك الانتهاء من آخر سنة دراسية في الكلية. وهنا كان الرفض واضحا جدا على وجه الأب، بل إنه أصر على عدم تزويجه ناصرا أبدا، وعدم استعداده لتحمل نفقات الزواج ما لم يعمل هو ويجمع تلك النفقات بنفسه، وإلا فلا يجب أن يتوقع أي مساعدة منه. في هذه الأثناء دخلت الأم وحاولت أن تتدخل بعدما استمعت إلى ما جرى، فما كان من الأب إلا أن زجر الأم أيضا وقال لها بالحرف الواحد: أنت تعلمين جيدا لماذا أنا أرفض تكفل مصاريف ونفقات زواج نصر، تسكتين وإلا سوف تجبرينني على قول الحقيقة. سدى الجميع لحظات دهاش مشوبة بخوف شديد تسببت برعشة عنيفة هزت بدن كل من صلاح وناصر بقوة. اندفع ناصر بقوة دون أن يشعر بما يقوله بالضبط وقال لأبيه: ماذا تقصد يا أبي؟ أية حقيقة التي تتكلم بشأنها؟ ولماذا بدأت ومنذ فترة تعاملني بقسوة شديدة؟ أولست أنا ابنك كما صلاح؟ أولست تشعر بحنان تجاهي كما كنت ألمس ذلك منك عندما كنت صغيرة؟ لماذا ترفض تزويجي رغم أنك أبي وتمتلك الكثير؟ نظر الأب إلى الأم، نظرت الأم إلى ابنها صلاح، ثم نظرت إلى ناصر. لم يصمت صلاح أمام هذا الموقف، فقال هو الآخر: ما الذي يجري؟ إحساسي أن هناك سرا تخفيه يا أبي. وأنت يا أمي، ما الذي يحصل؟ لماذا بدأت أشعر أنا أيضا بسوء معاملتكما أخي ناصرا؟ هيا أريد أن أعرف لماذا، وإلا تركت لكما البيت. صرخ الأب بابنه صلاح وقال له: أتريد أن تعرف الحقيقة؟ أتريد أن تعرف من يكون ناصر بالنسبة لك؟ ازداد الخوف في قلب الأخوين وتسارعت ضربات قلبيهما، فكلام الأب غريب ومخيف. وهنا قال الأب بالحرف الواحد: نعم أنتما أخوان ولكنكما لستما شقيقين. صاحت الأم بزوجها: لا هذا كذب، لا تصدقا أباكما، فهو يمزح معكما. لا لا إنه غاضب قليلا بسبب خسارته في السوق. لا لا إنه يعاني. كرر الأب قوله هذه المرة عندما وجه وجهه إلى زوجته وقال: أقسمي بالله أن ناصرا هو شقيق صلاح، هيا أقسمي.
أحييكم ثانية حضرات المستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامج من الواقع. أعزائي الكرام، تبين لكم حجم ما تعرض له ناصر من موقف لا يحسد عليه عندما عرف حقيقة انتمائه إلى أسرة صلاح التي كان يظن أنه واحد منهم، لكنه كان ابنا بالتبني عندما جزعت الأم يوما ويأست من عدم إنجابها طفلا، فلجأت إلى إحدى دور الأيتام وتبنت ناصرا، لكن رحمة الله كانت حاضرة فأنجبت طفلا أسمته صلاح. والآن مستمعي الكرام، نتوجه إلى سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما جاء في تعاليم إسلامنا الحنيف من ضرورة المساواة بين الأولاد، وكيف يجب أن نساوي بين الابن الحقيقي والابن الذي تم تبنيه أو تولي تربيته، وما شروط ذلك؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى ما عرضتموه من هذه القصة بالنسبة إلى هذين الولدين وهذا الوالد في تعامله مع أولاده ناصر وصلاح، أولا أريد أن أفرق أن هناك فارق كبير بين الولد المتبنى والنسب الحقيقي. فلا شك بأن ناصر ولد متبنى كما ذكرتم في هذه الرسالة، وثانيا أن صلاح ونسبه نسب حقيقي. لابد أن نتكلم على الناحية الشرعية المستوى الإلزامي الفقهي، وثانيا لابد أن نتكلم على المستوى الإنساني والأخلاقي تجاه التعامل مع هذين الولدين. الإسلام قد ميز بين الولد المتبنى ولم يعتبره ولدا، وإن كنا طبعا نحن نقول بأنه ولد على ما جرت عليه العادة بين الناس، وإلا هو ليس ولدا. لذلك ناصر ليس ولده، لذلك لابد أن يعلم الأب بأن تبنيه لناصر وثم أن مجيء رزقه من الله سبحانه وتعالى بولد حقيقي صلاح، هناك فرق بينهما على المستوى الأحكام الشرعية من ناحية الإرث مثلا، كذلك من ناحية النظر فيما بينه وبين زوجته، وكذلك العلاقة ما بين ناصر وصلاح ليست علاقة أخوة يعني من الناحية الشرعية والتكليفية. هذا أمر، وأمر آخر لابد أن أشير إليه، يعني لابد أن نتعامل على مستوى أخلاقي وإنساني بما لا يعني يتعارض مع الأحكام الشرعية الفقهية الإلزامية. ولذلك أقول للأب أنه قد وقع وحصل معه أمر لا يمكن أن يخرج منه. لا شك بأنه يعني هناك أمر عاطفي من الأب تجاه الولدين، لا إشكال بأنه يمكن أن يؤدي إلى نوع من الأمور النفسية التي ترتد عليه سلبا في حياته، يكون الأب أو الذي تبناه هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. لذلك أنا أعتقد إذا كان هذا الولد المتبنى كبيرا بالسن، من المهم جدا أن يشرح له بطريقة حسنة، مع أن يستعين ببعض الأخصائيين أو بعض العلماء ليشرح ويبين له بطريقة ما أنه ولد متبنى على المستوى الفقهي والشرعي، ولكن أيضا أن يتعامل معه بكل أخلاقية وأن يتعامل معه بكل إنسانية حتى لا يدمر له حياته التي يمكن أن تؤثر عليه سلبا كثيرا إذا عرف بالأمر مع هذا التمييز.
We'll be right back. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بعد أن تابعنا ما قاله سماحة الشيخ جعفر عساف، نتوجه إلى ضيفنا الدكتور الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان لسؤاله عن المساوئ الاجتماعية والنفسية التي طالما تعرض لها أولاد التبني، وما هي الشروط الواجب الالتزام بها من قبل الوالدين المتبنين لليتيم. لنستمع معا.
بودي في البداية الإشارة إلى مسألة شرعية. أنا لست متخصصا في المجال الشرعي، ولكن أعرف أن لا تبني في الإسلام، فلعل الولد الأول هو كان متكفلا به من قبل الوالدين وليس ابنا طبيعيا متبنى بالمعنى القانوني للكلمة. هذا أولا. بجميع الأحوال طالما الوالدان ارتضيا رعاية هذا الطفل وجعلاه كابنهما، إذن يترتب عليهما مسؤولية مهمة جدا، هي أن يقوما بواجباتهما تجاهه وكأنه ولد عادي طبيعي. ولكن حصل عندهما بعد أن أنجبا ولدا طبيعيا نوع من الانقلاب على موقفهما السابق، وأصبحا متحيزان للطفل الطبيعي على حساب الطفل الذي سبق وتبنيه. هذا موقف بالطبع غير عادل أبدا على الإطلاق، ولكن سبب ذلك أنه الإنسان يميل بالطبع إلى الذي هو من صلبه أكثر مما يميل إلى الذي قد تبناه. لعلهما ندما على ما أقدما عليه، لأنهما حينما أقدما على تبني الطفل الأول كان ذلك يعود إلى يأسهما من القدرة على إنجاب هذا الطفل، ولكن بما أنهما أنجبا فسرعان ما تراجعا. يلام الأبوان وخاصة الأب على هذا العمل الذي أقدم عليه، لأن الطفل المتبنى له نفس الحقوق ولو كان من غير صلب الأبوين. في ثقافتنا العربية والإسلامية بشكل عام لا نتقبل كثيرا مسألة التبني، وخاصة أنها ليست مسألة شرعية، ولكن نرى أنه في البلدان الغربية كما جرت العادة يتبنون كثيرا ويعاملون بشكل عام، طبعا هناك استثناءات كثيرة، ولكن يعاملون الولد المتبنى تماما كما يعامل الولد الطبيعي ولا يفرقون بينهما، خاصة وأن هذا الولد قد جاء نتيجة قرار مدروس أو يفترض أن يكون مدروسا من قبل الأهل الذين رغبوا في أن يتبنوه وأن يكون لهم ولد بعد أن تصوروا أنه قد حرموا من هذا الولد، يعني الإنجاب.
وفي ختام حلقة اليوم أشكركم أعزائي الكرام لحسن إصغائكم ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.